نعم حسنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مفهوم الوصف، وهل أن الوصف له مفهوم أم لا؟ قلنا إن الأصوليين بحثهم فيه اضطراب في نقاط متعددة. الأولى، هل البحث في ثبوت مفهوم للوصف يختص بالوصف مع وجود الموصوف، أو يعم الأمرين مع وجوده وعدمه؟ هذه النقطة لم يحرر النزاع فيها كما ينبغي، فنجد أن أدلة بعضهم تشمل القسمين، بينما أدلة البعض الآخر تختص بالوصف المعتمد على الموصوف، يعني مع ذكر الموصوف. نعم. النقطة الثانية، أن الكلام في مفهوم الوصف يختص فقط فحسب بصنف ذلك الموصوف، ولا يعم الأصناف الأخرى كما ذهب إلى ذلك بعض الشواذ قائلين: إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة ثبت عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة. نعم، فإن انتفاء الوصف يلزم منه انتفاء الحكم بناء على ثبوت المفهوم للوصف، ولكن ليس انتفاء الحكم عن الإبل، وإنما عن الصنف الموصوف وهو الغنم السائم. فلو كان الغنم معلوفة لم تجب فيه الزكاة. نعم. بعد ذلك قلنا إنه بناء على التعميم، تعميم محل النزاع في ثبوت المفهوم للوصف، فسوف يشمل الوصف الضمني، مثل قوله صلى الله عليه وآله: لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. قلنا إن هذا وصف بالضمن، لأن الامتلاء هنا تعبير كنائي عن كثرة الشعر. نعم. ومعنى ذلك أن الشاعر المقل أو الراوي للشعر بشكل قليل غير مذموم، لا بأس بذلك. المذموم من؟ هو الشاعر المكثر أو الراوية المكثر. ثم قال الماتن يحفظه الله: بعض استدلالات الأصوليين على ثبوت المفهوم للوصف فيها من العموم ما يشمل الظرف والجار والمجرور والحال والتمييز وما إلى ذلك، بمعنى أن كل قيد من القيود له دخل في ذلك الموضوع انتفاؤه يوجب انتفاء الحكم. ثم أوردنا فذلك وخاتمة خلاصة الفذلك: أن القول بوجود مفهوم للوصف ناشئ من إيه؟ من أن ذكر القيد لابد أن يكون هذا القيد غير توضيحي احترازي، فلا يمكن أن يكون ذكر القيد للإيضاح فحسب، ذكر القيد لابد أن يكون عليكم السلام للاحتراز. وشرحنا في هذه النقطة بالذات التي أسميناها فذلكه، نعم، شرحنا بأن من ذهب من الأصوليين إلى إثبات المفهوم على أساس هذه الحيثية كلامه مردود، لأن قاعدة احترازية القيود تختلف عن بحث المفاهيم. بحث المفاهيم في واد، واحترازية القيود في واد آخر، وذلك أن قاعدة احترازية القيود مدارها على ثبوت الحكم عند ثبوت القيد، لكن لا تتعرض إلى الانتفاء عند الانتفاء. بينما مبحث المفاهيم المدار فيه على القول بالانتفاء للحكم عند انتفاء ذلك الوصف أو القيد، فبينهما فارق أي واسع، فلا يمكن القول بثبوت المفهوم على أساس أن القيد هو احترازي. طيب، هذا بينما ثبوت المفهوم لابد أن يكون الانتفاء عند الانتفاء، هذه تتم وتكميل، يلزم منه انتفاء السنخ والطبيعي للحكم. والخلاصة أن ذكر القيد أو الوصف وإن كان يلزم منه ثبوت الحكم لكن لا يدلل على الانتفاع عند الانتفاع. ثم أوردنا تذليل خلاصته أن بعض القيود يؤتى بها أيضا ليس للاحتراز، وإنما لكون الاتيان ب ذلك القيد هو الأعم الأغلب كذكر الربائب اللائي في الحجور، أو للتنبيه على نكتة ما. كان هذا هو خلاصة موجزة لما تقدم كلامنا في هذا اليوم في ذكر الأدلة التي دلل بها على ثبوت مفهوم الشرع، مفهوم الوصف. نعم، يبدو أن بحث الشرط لازال راسخ في أذهاننا حتى في الكلام، ما قمنا نغلط بين الوصف والشرط. على كل واضح، حتى أنا إذا قلت الشرط فعرفوا أن المراد به الوصف. يعني إيه هذا الغلط؟ شو يسمونه؟ المعفو عنه. شلون دم الجروح والقروح معفو عنه في الصلاة، والدم اللي أقل من الدرهم البغلي، نفس هذه الأغلاط اللي تجي كذا على أطراف اللسان من هالقبيل هذه. ما سبق لساني؟ إيه قياس منصوص العلة هنا. على كل نعم، الدليل الأول الذي قيل بأن الوصف له مفهوم على ضوئه، لاحظوا هذا الدليل. يقول هذا الدليل دليل عرفي، بمعنى أنك لو نظرت إلى محادثات العرف لاكتشفت دلالة هذا الدليل المذكور. ما هو هذا الدليل العرفي؟ ها، لو لم يكن للوصف مفهوم، لو لم يكن للوصف مفهوم لكان ذكر الوصف اعتباطا وعبثا لا فائدة له، فصونا للكلام المذكور فيه الوصف عن العبثية واللغوية، يلزمنا أن نقول بثبوت المفهوم للوصف. انتبهنا؟ إيه. إذن الوصف لماذا يكون له مفهوم؟ لئلا يكون ذكره كعدمه، لئلا يكون ذكره لغوا وعبثا. نعم، الماتن أولا له تعليق ثم مناقشة للدليل. أما التعليق يقول هذا الدليل كما يظهر من نظرنا الأولي له، هذا الدليل يختص بالوصف المعتمد على الموصوف، بعد لا يعم القسمين كما هو واضح، لأن الوصف غير المعتمد على الموصوف. مثل إذا قلت أكرم المجتهد أو العالم، حتما ذكرهنا في فائدة. أما لو قلت أكرم طالب العلم المجتهد، وكنت أريد من قولي وجوب إكرام أي طالب علم، سوف يصبح ذكر المجتهد بلا قيمة، ما له فائدة، لغو كما هو واضح. لكني إذا ذكرت المجتهد وحده دون اعتماد على الموصوف، قلت أكرم المجتهد، هذا حتما لا فائدة، لأنني أريد به ترتيب الحكم على هذا الموضوع بخصوصه. فإذا التعليق الأول للماتن هو أن كلام المستدلين ليس بعام، يعني يثبت وجود المفهوم للوصف أعم من كون الوصف معتمدا على الموصوف أو مجردا عام، بل هذا الكلام يختص فقط بالمعتمد على الموصوف. هذا التعليق الأول للمات. طيب الكلام الثاني للماتر يقول: هذا الاستدلال بأن الوصف لا بد أن يكون له مفهوم، وإلا لكان ذكره اعتباطا وعبثا، هذا ماذا يختص أيضا بصنف ذلك الموصوف. مثالنا المتقدم إذا قلنا هكذا: في الغنم السائمة زكاة. واضح أن السائمة هنا وصف للغنم، لكن يا ترى هنا لو قلنا مثلا الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، أو كان وجوب الزكاة في الغنم السائمة وفي غيرها، لو كان تجب الزكاة في الغنم السائمة وفي غيرها، كان وصف الغنم بالصوم لا قيمة له، ذكر الصوم لغوا وعبثا. لكن من الواضح لو وجبت الزكاة في الإبل سواء كانت سائمة أو غير سائمة لا دخل لنا بالإبل، لأن مصب كلامنا أين؟ في الغنم. فكلامنا يختص فقط وحسب بالصنف المذكور وهو الغنم، ولا يشمل الإبل وبقية الحيوانات الأخرى وإن كان يجب فيها الزكاة بغض النظر عن كونها سائمة أو غير سائمة. معي؟ بمعنى أن ذكر الوصف للصنف لو كان يجب في الموصوف الزكاة أعم من وجود الوصف مع عدمه لكان ذكر الوصف لغوا، لكن لو كان يجب في غيره الزكاة حتى مع عدم تحقق الوصف هذا لا يقال لنا أن ذكر الوصف لغوا، لأن لا شأن بالوصف بغير الصنف الذي وصفناه به، يعني بذلك الوصف. انتبهنا؟ هذه النقطة لتكون على علم لنا وذكرى لدينا. طيب أما المناقشة للاستدلال فيقول المات: من قال لكم، انتبهوا، من قال لكم أن دفع اللغوية عن ذكر الوصف يتوقف على وجود المفهوم للوصف؟ يمكن أن ندفع اللغوية مع كون الوصف لا مفهوم له؟ خلينا نشوف. يقول الماتن: راح آتيك بمجموعة من الأمثلة. مجموعة شنو؟ من الأمثلة، كل مثال منها يتبين فيه ان ذكر الوصف جاء لفائدة مع عدم كونه موجبا للانتفاع عند الانتفاع. الان لو قلت لك هكذا: اكرم طالب العلم المجد، فانا ماذا اقصده؟ أقصد أن المشتغل بالتحصيل والدائب في الجد يستحق التكريم، أو يستحق ماذا؟ الإكرام. لكن ليس ماذا؟ معنى كلامي أن طالب العلم التقي لا يستحق الإكرام، أو أن طالب العلم المتفاني في خدمة الشريعة باعتبار تبليغه وجده في هذا الأمر لا يستحق الإكرام. قصدي هو أن المجد يستحق التكريم، يعني الثبوت عند الثبوت. وهذا لا فائدة ولا يلزم مثلا انتفاء وجوب الإكرام عن طالب العلم بانتفاء الوصف بلحاظ ثبوت جهات أخرى يستحق على ضوئها أن يكرم أو أن يكرم معي؟ فإنه أهل لأن يؤكرم. ما فيه في الألفية هذا أهل لأن يؤكرم. نعم. على كل هذا الدليل أو هذا مورد من الموارد. فنحن رأينا في هذا المورد أننا ذكرنا الوصف ورتبنا عليه فائدة لأجل كون الموصوف مستحقا للإكرام بهذه الحيثية، ولكننا لم ندلل بذكر الحيثية على الانتفاع عند الانتفاع، إذ قد يستحق الإكرام من ناحية ماذا؟ أخرى. طيب المثال الثاني، إذا قلت لك ماذا؟ أكرم طلبة العلم. ماذا؟ أكرم طلبة العلم. نعم، المؤملين. شوفوا المؤملين يعني ناس تعمل فيه الآن فعلا تحصيله غير جيد، استقامته ماذا؟ غير جيدة، لكن تعمل فيه خير، تقول في المستقبل إن شاء الله يصير زين وصالح ويجد في دروسه ويحصل. شو اسم المتأملين أو المؤملين؟ يعني المؤملين لخدمة الشريعة في المستقبل. هذا ذكري لهذا الوصف وهو المؤمل إنما لأجل هدف وحصول غاية. ما هو الهدف والغاية؟ لأن الطرف المقابل يتوهم أن وجوب الإكرام فقط فحسب لمن تمتع بوجود القابلية مثل الجد، التقوى، الإيمان، التفاني في خدمة الشريعة، فيتوهم أن هذا اللي راح يصير زين في المستقبل هذا لا يستحق الإكرام، فأنا أنصص على وجوب إكرامه بلحاظ أن ماذا؟ ها، دفعا للدخل الموجود في ذهن المخاطب. واضح شنو؟ هذا مثال ماذا؟ رقم 2. مثال رقم 3، أقول أكرم طلبة العلم. ماذا؟ شوفوا انتبهوا، أكرم طلبة العلم الشعراء. شوف الآن هنا عندما أقول أكرم طلبة العلم الشعراء، ذكري لهذا الوصف وهو كون بعض طلبة العلم يعني عند ملكة الشعر أو الخطبة، عند ملكة الخطابة أو الكتاب، عند ملكة الكتابة، كل هذه الأوصاف التي أذكرها طالب علم وعند وصف من الأوصاف، أريد ماذا؟ أريد أن أبين أن الملاك لإكرامه لا بد أن يتوافر فيه شيئا، بمعنى أن يكون طالب علم وشيء ثاني، يعني إما طالب علم وشاعر أو طالب علم وكاتب أو طالب علم وخطيب. مو قصدي أن الإكرام ينتفي بانتفاء الوصف يعني الانتفاع عند الانتفاع، قصدي أنصص به على أنه لا إكرام لطالب العلم إلا أن يتوافر فيه ماذا؟ شيئا، الأول أن يكون طالب علم، والثاني أن يكون قلم عنده أو خطابة لديه أو شعر ماذا؟ نعم موهبة، هذه يقولون الشعر يعني ملكة الشرع عنده. المهم أن قصدي أن طلب العلم وحده لا يكفي لإكرامه، لا بد من ضم ضميمة، ودون هذه الضميمة لا وجوب لإكرامه. السؤال التالي: يا ترى هل أن ذكري للوصف في هذه الموارد أكرم طالب العلم الشاعر أو الكاتب أو الخطيب أو المؤلف، هل قصدي من ذلك، هل أو هل أن ذكر الوصف في هذه الموارد مع أنه ماذا لا يدلل على الانتفاع عند الانتفاع، لأنه يمكن أن يجب إكرامه مع كونه ليس بكاتب لأنه شاعر، ويجب إكرامه مع كونه ليس بمؤلف لأنه ماذا خطيب، فما في دلالة على الانتفاع عند الانتفاع، لكن ذكر الوصف هنا له فائدة ولا له؟ له فائدة كما لاحظنا. يقول الماتن: إذا الدليل القائل بأنه لولا كون الوصف دالا على المفهوم لكان لا فائدة له ولكان لغوا، يقول هذا مخدوش كما لاحظنا في أمثلة ماذا متعددة. هو جايب هالأمثلة اللي أنا ذكرت، يقول وين جايبها؟ يقول المثال الأول أن يكون ذكر الوصف لبيان يعني لكون هذا أصلا دفع دخل في عند السامع، يعني يقول هذا ما يستحق التكريم لكنك أنت تنصص على وجوب ماذا إكرام. أو الثاني لذكر أن الميزان في وجوب الإكرام تحقق خصلتين وبيان أمرين. نعم، ولذلك لاحظوا يقول ماذا يقول المات: والمذكور في كلماتهم وجوه للدلالة على ماذا؟ ثبوت المفهوم للوصف. الأول: دعوى لزوم اللغوية بدون المفهوم، إذ لو كان الحكم يعم حال فقد القيد لم يكن لتكلف ذكر القيد فائدة. ما في فائدة، يكون هذا الدليل هذا أولا لو تم هذا ما يختص بالوصف كما رأينا، بل يعم الجار المجرور، يعم ماذا الظرف شبه الجملة، يعني كل قيد من القيود. إن قلنا أن انتفاء ذلك ذكر القيد لابد أن يكون ماذا لفائدة، وانتفاء ولو كان ذكره كعدمه يعني وفائدته ثبوت المفهوم، ولو لم يكن له فائدة لكان ذكره كعدمه لغو يعني. نعم قد يختص بالوصف، هذا الاستدلال خاص بالوصف المعتمد على الموصوف ونحو من القيود الزائدة على الموضوع، حيث قد تتجه دعوة لغوية تكلف ذكرها زائدا على ذكر الموضوع، لأن ما لها مفهوم فلا فائدة لها. نعم، على ذكر الموضوع: لو كان الحكم ثابتا للموضوع مطلقا، يعني بغض النظر عن وجود الوصف، ولو مع فقد هذه الأوصاف، أما الوصف غير المعتمد فلا وجه للقول بوجود لغوية فيه، لأن ذكره هو وحده إنما ليترتب الحكم عليه وليحمل عليه، أي فلا وجه للغوية جعله موضوعا بمجرد عموم الحكم لغيره، لأن بيان ثبوت الحكم في مورده كاف في الفائدة الرافعة للغوية. عندما أقول أكرم المجتهد، جعلت المجتهد موضوعا، صح أنا ما قلت طالب العلم المجتهد، بس هذا ذكر المجتهد، يعني أنا ما رتبت وجوب الإكرام على لا شيء، أنا مجتهد. وإلا لزم البناء على حجية مفهوم اللقب لأجل هذه الحجة، لأنما بينما يقول ما نجد الأصوليين مفهوم اللقب هو ماذا؟ هو يعني هذا اللي ذكرنا مثل الوصف غير المعتمد أي على الموضوع اللي هو نفس موضوع، عندما أقول أكرم الرجل هذا لقب، ولم يعرف منهم الاستدلال عليه على مفهوم اللقب بهذا. لو لم يكن لذكر الرجل مثلا فائدة في المثال لكان لغوا. هو هذا عندنا فيه ذكر لأن موضوع يترتب عليه الحكم، وليس هو كالمعتمد الذي يكفي الإطلاق في بيان ثبوت الحكم في مورده. أما لما أقول أكرم طالب العلم المجتهد، هذا حتما إنما قيدت بالمجتهد لأني أريد أن مو كل طالب علم يكرم، ها طالب خصوص المجتهد. كما أن المفهوم اللازم من الاستدلال المجبور هو كون انتفاء القيد موجبا لانتفاء الحكم عن بقية أفراد الموضوع وأحواله، يعني الصنف المذكور، ولا يعم الأصناف الأخرى كما هو واضح، لكفايته في رفع اللغوية المدعى، وإن لم يرتفع الحكم عن موضوع آخر حال فقد القيد. وهذا يقول بين واضح، لأن إذا قلت مثلا لاحظوا في الغنم السائمة زكاة، وكانت الإبل معلوفة غير سائمة، ولكن قلنا بوجوب الزكاة فيها، هذا ما يعني ما له دخل بمحل كلامي، لأن صنف آخر ما وصفناه بالسوء. الذي وصفناه بالسوء ما هو؟ الغنم. أي كما لعله ظاهر. وكيف كان؟ فمن الظاهر أن توقف رفع اللغوية على المفهوم غير مضطرد، يعني صح وجود المفهوم يرفع اللغوية، بس احنا ما نقدر فقط نقول ان رفع اللغوية لا يتأتى الا بالمفهوم، يمكن نرفع اللغوية بالأمثلة التي ذكرناها. يقول شوف، ليكون المفهوم مقتضى الظهور النوعي الذي لا يخرج عنه الا بالقرين. نعم لو كان في ظهور، انما ما هناك فائدة تشكل ظهورا نوعيا للوصف المعتمد على الموصوف إلا بالمفهوم. كان هذا الكلام خوش كلام، والدليل خوش دليل، لكن ما في الحكي هذا، بل قد يكون ذكره لدفع توهم عدم ثبوت الحكم في مورده لكونه من أفراد المطلق الخفية، مثل قلنا الطلبة المؤمل، مؤمل هذا المثال اللي يجيبونه، يعني الآن هو ما عنده جد بس يتأمل من أن يكون مجدا في مستقبل أمره. نعم، أو لكونه مورد اهتمام الحاكم لأولويته بالملاك. أي مثلا أنا أعرف أن كل الطلبة يستحقون التكريم لتقواهم ولإيمانهم ولجدهم معي ولتبليغهم، بس عندي واحد مثل ما يقولون ماذا، ها كتلة من النشاط، شعلة من الحركة، فأنا أذكر هذا بالخصوص، أقول أكرم طالب العلم. نعم أي الحابس نفسه على مرضات الله، وأنا أعرف أن من هو اللي يسميه الحابس، اللي هو هالثلة القليلة من الناس هم اللي يسميهم الحابس، ها مو يعني الحابس ذاك اللي الحابس ابن الأقرع، ما ادري الأقرع ابن حابس، اي يعني ذلي اللي خصصوا انفسهم لخدمة الشريعة، فذلي دون غيرهم اريد التنصيص عليهم. نعم، والاهتمام بهم، اي مورد اهتمام للي يريد يرتب الحكم. فلاحظنا هنا شنو، فذكره له ملازم المفهوم، لأن أصلا الحكم يثبت لهم ولغيرهم، ولكن خصهم بالذكر لعناية يستحقونها، وماذا، ولمزيد اهتمام يريد أن يرعاهم به، يعني هالثلة القليلة، أو لكونه موردا للابتلاء. أنا عندما أقول أكرم طلاب العلم الخطباء، هو جاي محرم، أنا أحتاج لهم معي مورد ابتلاء بالنسبة لي، لأن إذا ما أنا أريد تكريم ماذا، كل طلبة العلم، بس الخطباء ماذا الآن مورد اهتمامي، لأن هم اللي راح يقرون ويبلغون المسائل الشرعية في مجالس الحسين عليه السلام، صح ولا لا؟ يقول فإذا لاحظنا الأوصاف التي ذكرناها، يكون فيها ذكر طالب العلم، طالب العلم مطلقا، لكن نجيب وصف له، أما الخطيب أو الشاعر أو الأديب أو الكاتب أو المؤلف أو ويترتب عليه فائدة، يعني أن الفائدة لا تنحصر بالانتفاع عند الانتفاع، حتى يكون نقول ذكر الوصف لو لم يكن له مفهوم لكان لغوا. إيه مضافا إلى الوجه الذي ذكرنا، أصلا أنا آتي بالوصف لأبين أن طالب العلم إذا مجرد بس هالعنوان في طالب علم هذا ما يكره. الإكرام له متى يكون؟ طلب علم مع شيء ثاني، أي بضميمة وصف، مضافا إلى أنه يكفي في رفع اللغوي دخل القيد في الحكم بنحو لا يثبت لفاقده مطلقا ولا يتوقف على عموم انتفاعه بانتفاع. تنقول مع هنا ذكرنا الوصف، لكن لنبين أن الملاك للإكرام هو وجود حيثيتين، كون طالب علم وكون خطيب معا، بحيث لا يخلفه قيد آخر متمم لموضوع الحكم بدلا عنه. فإذا قيل أكرم الرجل العالم لا يعتبر في رفع لغوية ذكر الوقف الوصف توقف وجوب الإكرام عليه وانحصاره بمورده، لأنه يمكن الرجل يكرم لكونه عالم، ويكرم لكونه برا بوالديه، ويكرم لكونه ماذا؟ كريما أيضا. هل جزاء الإحسان لا الإحسان؟ واحد يكرمني ويحترمني أنا لابد بعد ماذا؟ أنا عالم أكرمه وأحترمه كما هو مدعى القائل بالمفهوم، بل يكفي في رفعها يعني رفع اللغوية عدم وجوب إكرام مطلق الرجل كما لاحظنا، لابد رجل ومع شيء ثاني، يعني مع كونه رجلا لكنه عالم أو كريم أو بار بوالديه، بحيث لا دخل للعلم فيه أصلا، حتى نقول انتفاع عند الانتفاع بسبب ماذا؟ دلالة الوصف على المفهوم، حيث يكون فائدة ذكر الوصف حينئذ بيان دخله في تمامية موضوع وجوب الإكرام، وإن لم تنحصر به وجوب الإكرام لا ينحصر بالعلم، لأن كما رأينا البار بوالديه أيضا يكرم، وبعد ماذا؟ نعم الكريم أيضا يكرم، بل يشاركها يشاركه فيها فيها الخاصية أي غيره، كإذا كان فقير الله يحب الناس الذين يكرمون الفقراء، أو متدين الله يحب ماذا؟ الذي يقدر عباده الصالحين، أو عنده أخلاق حسنة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة كما قال صلى الله عليه وآله الطاهرين. فإذا نحن نكرمه لوجود خصائص أخرى، فما نقول أن ذهاب العلم معنى ذهاب وجوب إكرامي حتى يكون دال على الانتفاع عند الانتفاع، لا، لكون العلم مع الموصوف كلاهما يترتب عليهما وجوب الإكرام، لكن لو انضم غير العلم أيضا ترتب عليه وجوب الإكرام كما ذكرنا. الدليل الثاني، يبدو أن بعد ما في وقت نبين الدليل الثاني لكن نختصره اختصارا، والغدا إن شاء الله نكمل نفصله تفصيلا. إجمال الدليل الثاني، هذا الإجمال للدليل الثاني أو الدليل الثاني أصبح من الوضوح عندنا بمكان بسبب ما ذكرناه في بحث المفهوم للجملة الشرطية، عندما نقول إن جاك زيد فاكرمه، ألم نقل في مبحث الجملة الشرطية أن الجملة الشرطية دل على العلية بالوضع أو الإطلاق، وأن هذه العلة علة شنو فيها لزوم وفيها لزوم علي انحصاري، فيها انحصار بحيث لا سبب لوجوب إكرام زيد إلا المجيء. ها باعتبار أن ذلك البحث لانف ذكره أصبح واضحا لدينا وبينا عندنا، سوف يتضح لنا البحث في هذا المقام. في الدليل الثاني الدال على وجود المفهوم للوصف، شوفوا ماذا يقولون. يقول بعض الأصوليين شاع بين الناس، بحيث عم هذا الكلام أصبح مو فقط على ألسنة أهل الاختصاص أي وأهل الفن، لا كل الناس يعرفون. ألم يقل المتكلمون ذكر الوصف مشعر بالعلية؟ ها ذكر الوصف مشعر بالعلية. فأنا عندما أقول لك شو، ها أكرم العالم الفقيه، تجي لي تشوف واحد شنو عالم ذرة أكرمته، أقول له وهذا أنا ما عندي إلا هالوليمة هذه، ما دعيت لي إلا علماء ذرة مثلا أو علماء كيمياء أو علماء فيزياء، قلت لك ها إن شاء الله أكرمت كل فقيه من الفقهاء؟ قلت لا أنا شفت علماء بس آخرين ودعوتهم على مائدتك وأكلوا الطعام، هلا ما بقي للفقهاء شيء أصلا. أقول لك أنا قايل لك العالم الفقيه، شوف أمد في الياء الفقيه كذا، يعني الفقيه شنو قصدي؟ قصدي أن العلة لوجوب إكرامه مو كونه عالم بأي شيء، مثل أن يكون عالما بأنساب العرب أو بالكيمياء أو بالفيزياء أو بالرياضيات أو أي، لا الفقيه. يعني العلة لوجوب إكرامه ما هو؟ الفقهاء، العلم بالأحكام الشرعية. فدائما يقولون ذكر الوصف مشعر بالعلية، يعني إذا قلت أكرم العالم الأديب يعني ها الذي عنده أدب أي شعر ورواية شعر وما أشبه ذلك معاي، وكتابة قصة قصيرة أو طويلة معاي أي، المهم من يعني عنده شيء من الأدب حتى يعني يكون يعني وجوب إكرامه، لأن ذكر الوصف والوصف مشعر بالعلية، ها عندي إشعار بالعلية، ها إشعار بالعلية، شفت إشعار بالعلية يعني أن الوصف علة والعلة يدور المعلول مدارها وجودا وعدما، فيعني إذا ذكر الوصف وجب الإكرام، انتفى الوصف انتفى وجوب الإكرام. وهذا الدليل حسن وجميل، يعني يثبت وجود المفهوم للوصف، لكن لو تم بيد أنه كما سوف يأتينا عليل، يعني غير تام بالرغم من وجاهته الظاهرة، لكن فيه خدشة من جهات متعددة. لهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.